السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: الرحمن رحمة عامة في جميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما.
نعم، هذا كما تقدم أن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وسبق أن ذكرت حديث أنس في هذا الباب جوده بعضهم، قال الرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. الرحيم رحمة خاصة كما قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكفر الذين يتقون ويؤتون الزكاة. وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
يوم الدين
قال مالك يوم الدين. مصنف رحمه الله ذكر بيانا وتفسيرا مختصرا للفاتحة، والعلماء قد تكلموا الفاتحة وذكروا فيها من الفوائد العظيمة الشيء الكثير، وهو رحمه الله ذكر لنا شيئا مفيدا نافعا، فرحمه الله وغفر الله له. مالك يوم الدين، قال ملك ومالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، في ذلك اليوم يجازى العباد، يوم لا تملك نفس لنفس نفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه نسب ولا مال ولا شرف، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا اليوم، يوم العظيم، يوم كل يجازى بعمله، في ذلك اليوم لا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ما يلفظ من قول نكرة، نكرة في سياق النهي، كل قول، كل قول يتكلمه الإنسان إن خير أو شر، بل حتى المباح على قول جمع من المفسرين يكتب ويقيد ولا يفوت شيء، قال إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ونفسك لب من لم يعمل الخير ولم يأتي بالخير. يوم الدين من دان يدين، وهو يوم الجزاء، يوم الدين. والله سبحانه وتعالى مالك للدنيا والآخرة، مالك لكل شيء سبحانه وتعالى، لكن لأن يوم الدين لا يدعي أحد ملك ولا رئاسة، فلأنه في ذلك اليوم ظاهر نص على يوم الدين. أما في الدنيا فيكون الملك والرئاسة والإمارة والولاية، وفيه الظالم والمظلوم، وقد يموت الظالم ظالم ويموت المظلوم مظلوم يموت، لكن يوم الدين انتهى كل شيء، انتهت الرئاسات والإمارات والملك. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ما يجيب واحد، ما يجيب. لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه، لله الواحد القهار، ما يجيب نفسه، مات ذهب كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ولذا لا يدخل أحد الجنة وله عند أحد النار مظلمة، بل يؤتى حقه ويقتص له مظلمته. ولا يدخل أحد من أهل النار النار إلا وله عند حمل الجنة حق إلا ويعطى حقه. في ذلك اليوم اللي يقص فيهم جميع الظلامات، ولو كانت لطمة ولو خدشة، بل حتى من البهائم، البهائم التي لا تكليف عليها وإكرامها، وإذا الوحوش حشرت فتحشر فيقتص لها من بعض. فكيف الحال في البشر المكلفين إذا كانت البهائم يقتص لها من بعض؟ في ذلك اليوم كما عند مسلم من حديث ذر أو من حديث هريرة، النبي عليه الصلاة يقول يقتص فيه للشاة الجلحة من الشاة ماذا؟ القرنة. الجلحة ما هي؟ التي لا قرنة، والقرنة التي لها قرن. فإذا نطحت القرنة الجلحة ما تذهب هذه النطحة، بل سوف تبعث فتنطحها كما نطحت، يجعل لها قرن فتنطح التي نطحتها. وعند أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما بعنزين تنططحان، هذه تنطحان، قال يا أبا ذر تدري فيما تنططحان؟ قال لا يا الله، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما، سيقضي لا شك أن بينهما أمر، لأن لها قصد وإرادة. البهائم لها قصد وإن كانت بهيمة، لكن كما الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تعرف ما يضرها فتجتنبه، وتعرف ما ينفعها فتتناوله. البهائم يعني عندها شيء من الهداية والتصرف بما أعطاها سبحانه وتعالى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لكن الله يدري وسيقضي بينهم. وقد بالغ بعض أهل العلم كالبربهاري وغيره من العلم، وذكر في عقيلته رحمه الله أنه يقتص للعود من العود، لكن هذا يقتضي على الدليل، العود من العود هذا إن ورد في دليل لا، وإن كان المعنى ثابت في حيث الجملة، أما تفصيل هذه الأشياء يحتاج إلى دليل. ولهذا عند أحمد لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما، لدك الباغي منهما. فالشأن أن يوم الدين هو يوم الجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته منه، لماذا؟ لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغني. نفسي نفسي، دعاء دعاء الناس يوم القيامة أو دعاء الرسل، اللهم سلم سلم، كل يقول نفسي نفسي. فهو يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في هريرة أنه قال من كان له، من كان عليه لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. القصاص بالحسنات والسيئات، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك هادم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب انتهت الحسنات، لابد من القصاص. أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا يوم الدين ويوم الجزاء والحساب، لا يفوت شيء ولا يترك شيء إذا فات في الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم كل يجازى بعمله، المعنى أي عمل من العمل، لأنه أضاف قوله بعمله لبيان العموم في كل عمل، أي عمل، لا تحقرن شيئا من عمل، كل عمل يجازى به الإنسان ما دامت النية صحيحة فأنت تجازى عليه. بل قد يكون هذا العمل اليسير بالظاهر يفوق عملا كثيرا لك النية في ضعيفة أو لغيرك. العبرة والمعول على النية، إذا كانت النية صادقة في هذا العمل فقد يعظم، والعبرة ليس بظاهر العمل، العبرة بما يقوم بالقلب. وربما قطرة من إنسان، قطرة يعني من عينه وذرة من عمله، تعدل القناطير المقنطرة من عمله. لا عبرة بعبادة المغترين، لا قيمة لها، ولو كانت أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. يأتي أناس من أمتي كما حديث ثوبان رضي الله عنه، يأتي أناس من أمتي بحسنات، حسنات أعمال صالحة، أعمال عملها لله لا رياء ولا سمعة، بحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا صفهم لنا، جلهم لنا. قال هم منكم ويأخذون ما تأخذون، لكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حسنات عظيمة لكن لا قيمة لها، يعني في الظاهر كثيرة. ولهذا لم يسبق أبو بكر رضي الله عن الصحابة كما قال بكر بن عبد المزني، ما سبقهم بكثرة الصيام، قد يكون غيره أكثر صوما وأكثر عملا، لكن بشيء وقر في قلبه. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ها هنا التقوى، هنا لا، إنما ليس مجرد وجوده يصدقه الظاهر، لا بد أن يصدقه لأنه دليل عليه، واللسان دليل. وإذا أصبح الإنسان فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، لأن اللسان دليل القلب. فإذا استقام اللسان والجوارح دل على استقامة القلب، واستقامة القلب دلالة على استقامة الجوارح. فلا يدعي الإنسان الصلاح بقلبه وعمله في الظاهر خلاف الصلاح، عنده نقص في إيمانه وتصديقه. قال إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، كرر لتهويل الأمر وتعالى ثم ما أدراك ما يوم، يوم لا تدري ما أدراك، ثم قال يوم، بين هذا، قال ما أدراك ثم أدراه أعلمه. قال ابن عيينة رحمه الله كما رواه البخاري معلقا عن ابن عيينة، إذا قال ما أدراك فقد أعلمه، وإذا قال وما يدريك فلم يعلمه. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ولا يعلم أحد من الساعة إلا هو سبحانه وتعالى. يوم لا تملك ذلك اليوم، وهو يوم القيامة، يوم القيامة لا تملك نفس، نكرة في سياق النفي، والفعل في معنى النكرة، فعل في معنى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم جنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من البدعة، سليم من المعصية. من سلم من جنس من المعاصي سلم في الدنيا، وسلم في البرزخ، وسلم عند المبعث، وسلم في أحواله كلها، سلم السلامة، يعني أنه استسلم لله ظاهرا وباطنا، وهو حقيقة الإسلام الذي يجمع خصال الإيمان كلها. قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نفس لنفس، وهذا كما تقدم، ولو كانت أقرب النفوس إليه، ولو كانت أمه أو كان أباه، يقول لا، اليوم ما فيه إيثار، ما فيه إلا استئثار، وليس ينفع أحد أحد، إنما ينفعك عملك الذي كان معك في الدنيا. والإنسان إذا مات تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى عمله معه ملازم له، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا محيد عنه، معه عمله. ولهذا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، رجع إليه سبحانه وتعالى، له الأمر في الآخر وله الحمد في الآخر، لكن في هذا اليوم ظهر وظهور يراه كل أحد وأبصره كل أحد، ثم بعد ذلك يحكم الله بين الخلائق سبحانه وتعالى ويقضي بينهم أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى أهل النار، سائر ما يكون في ذلك اليوم العظيم من الحوادث العظيمة، وما يكون من الشفاعة، وما يكون من لواء الحمد للنبي عليه الصلاة والسلام. ما يفسر به القرآن القرآن، والسنة السنة، أو نقول أحسن ما تفسر بالأدلة بالأدلة، في باب التفسير، في باب الأحكام، في كل شيء تفسر النصوص بالنصوص، لأن المتكلم هو الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن تفسير المتكلم بكلامه هو أحسن ما يكون. أنت حينما تسمع كلام إنسان من أهل العلم ويشكل عليك كلامه، أن تعلم أن أهل العلم وهو يقرر هذه المسألة بتقرير ظاهر بين لا إشكال فيه، فسمعت كلاما فيه إشكال محتمل، هل تحمل كلام هذا على ظاهر وتقول هذا خالف ما قال هو قال مع كلامه محتمل، أو ترد كلامه إلى المجمل إلى كلام ماذا البين؟ شو نقول؟ نرد المجمل إلى المبين الواضح، وكذلك نرد المجمل إلى المفصل، والمبهم إلى الواضح، لأن قد يتكلم إنسان بكلام فلا تسعفه العبارة، ربما يغيب عنه مثلا المعنى لكنه قد قرره بعبارة أوضح، فعليك أن ترده إلى كلام الواضح ما دام الكلام محتمل. هذا هو العدل، وهذا هو الإنصاف، وهذا هو الواجب حين تشهد مثلا من رجل من العلم كلاما محتملا. إياك أن تقول قال كذا وأراد كذا وتسيء الظن كما يقع من كثير من الناس، يتصيد أي كلمة، مع أن الواجب أنه لو أخطأ صراحة تقول لعله كذا، تعتذر لو أخطأ، خاصة إذا كان من، فكيف إذا كان ليس صريحا وكلامه الواضح البين في مقامات أخرى ومجالس أخرى صريح وبين واضح؟ هذا هو. وأنت لو راجعته قال نعم أنا أردت كذا وكذا، لكن إما لم تسعفني العبارة، وإما غابت عني هذه المسألة، أو لغير ذلك. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف، مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله واضح بين، لكن قد يكون في موضع عام، موضوع خاص، موضوع مجمل، موضوع مبين. فلهذا المصنف رحمه الله أراد أن يفسر الآية هذه بما ذكر من الآية والحديث، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. الكيس من هو؟ العاقل، من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، هذا هو العاقل. ولذا قال بعض العلماء لو قال رجل أو أوصي بمالي هذا لأعقل الناس، ما قال مثلا أوصي بالفقراء، ما قال أوصي مثلا للمجاهدين، لطلاب العلم، قال لأعقل الناس. لمن قال؟ يصرف للزهاد، للزهاد، لأنهم أعقل الناس، هم أعقل الناس، بمعنى أنهم عقلوا ما ينفعهم فعملوا به. والزهد، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. الزهاد أحلى، الورع يتورع يعني عن شيء مشتبه أو يحتمل الضرر فيتورع، الزهد أعلى، هو ترك ما لا ينفع، قد لا يضر لكنه لا ينفع، إذا كان لا ينفع نوع مضيعة للوقت، وقد يؤدي إلى ما لا، وقد يؤدي إلى ما يضر حينما يكثر منه. لهذا قال أو قالوا إنه يصرف له، فهذا هو الزاهد، هو الزاهد. قال الكيس من دان نفسه، ومن دان نفسه من حاسبها في الدنيا قبل الآخرة، كما روي عن عمر رضي الله عنه في الأثر المشهور الذي رواه ابن أبي الدنيا وفي كتاب المحاسبة، هو الإمام أحمد في الزهد من رواية ثابت بن حجاج الكلابي عن عمر، وهو منقطع الحديث، منقطع أو الأثر منقطع. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن تزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر قبل حصوله. تزينوا، تزين بالعمل، وزينة ما المسلم زينة المؤمن. والشاهد حاسبوا، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وهذا معنى متفق عليه والمحاسب. ولذا يشرع للمسلم حينما يأوي إلى فراشه أن يذكر الله عز وجل بالأذكار المشروعة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم أسباب المحاسبة للنفس حينما ينام على ذكر في الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، يحسب كل شيء ويحصى كل شيء على العبد، لكن بعض ما يحاسب عليه قد يعفى عنه للمسلم، هذا للمسلم خاصة، قد يكون قد غفر له قبل وفاته، قد يكون بقيت هذه السيئات لكن الله سبحانه وتعالى عفى عنه يوم القيامة ولم يعذبه بها إذا كان قد استتر بها ولم يجاهل، كما في الصحيحين من عبد الله بن عمر أن الله يدني عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه ثم يقول يا عبدي عملت كذا يوم كذا، فيرى صحيفة سيئات وهو لا ينكر شيئا من ذلك، يذكر حينما يقال عمله وهو مشفق من سيئات أكبر لم تعرف، فيقول ذلك يا رب يعني إني قد عملت شيئا لم أره، قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما أغفرها؟ سترتها في الدنيا باقية لكن سترها سبحانه لأنه استتر بها، ومن استتر بستر الله ستره الله عليه، وكل أمة معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان الرجل عمل بالليل فيصبح وقد ستر ربه، يبيت وقد ستر ربه، فيبيت وقد ستر ثم يصبح يقول يا فلان قد عملت كذا وكذا، فيكشف ستر الله عليه. هذا نوع مجاهرة مع أن العمل قد وقع، لكن حينما تحدث به نوع مجاهرة، بل قد يكون تبجح وأقبح حين يقول عملت كذا كأنه يخبر بعمل صالح، كيف تقول عملت كذا وكذا، احمد الله سترك الله، استتر بستر الله، من ستر نفسه ستره الله، استتر بستر الله وأسبل ستر الله عليك، هذا أدعى إلى حيائك وإقلاعك عن ثم إقلاعك عن المعصية. الشاهد أنه قد يستر في الدنيا أو إذا ستر في الدنيا فإن الله تعالى يعفو عنه يوم القيامة. قال الكيس من دعا نفسه وعمل لما بعد الموت، عمل لما بعد الموت، هذا هو العامل الحقيقي، هذا هو التاجر الحقيقي. قال عليه الصلاة والسلام أيكم ماله حب إليه مال والده؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله حب لوالده، مال وارث لمن؟ بعد الموت الوارث لا شك، لأنه بعد الموت انتهى كل شيء، النبي دائي ومن يبه دائي، كما يقول كما قال في الحديث الصحيح، قال في الحديث من الصعلوك وقال من لا ولد له، إن المقال وقال نعم من لا مال له، يقول الصعلوك من لا مال الحديث كذلك أيضا قال ما قال قالوا من لا ولد له من الرقوب فيكم، قال من الرقوب، قالوا من لا ولد له، هو يرقب الولد لكن ما له ولد، من الرقوب، قال ما هو الصعلوك، قالوا لا مال، ثم بين من هو الرقوب من هو الصعلوك. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام قال أيكم مال حب إليه مال والده، قالوا يا رسول الله كلنا ماله أو ما منا إلا وماله حب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، المال الآن الذي تؤخره الآن ولا تقدمه وأنت حياته ومال الوارث، لأن في أي لحظة احتمل أن تموت، مالك هو ما قدم. لكن ليس المعنى أن الإنسان يترك يفق ماله ويترك أولاده بلا مال، لا، هو إذا نوى تصدق يسر الله وأبقى ماله لولده حتى لا يتكففون الناس، هذا أيضا من الشيء الذي أجر عليه. نفقة الرجل على أهل احتسبها صدقة. إنما المراد أنه يجتهد في الاستعداد للأخذ لما بعد الموت، يستعد لما بعد الموت فيقدم. وكما في الصحيحين لما سئل عن الصدقة قال أفضل الصدقة ما هو؟ شوف الصدقة أن تصدق وأنت صحيح، شوف صحيح البدن حريص تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان انتهى ولفلان وقد كان لفلان. تذكر لما حضر الموت رخصت الدنيا ما لها قيمة الآن، صار يتصدق لفلان كذا وقد كان، يعني قيل وقد كان يعني دين لفلان، يعني موضوع شك حينما اعترف لفلان بدين وقد كان لفلان عندي قبل هذه الحال ولكن لفلان اتصدق، وأن أوان الصدقة هو يؤجر عليها لكنها ضعيفة، النية ضعيفة، النية ضعيفة. هذا مثل الذي يهدي إذا شبع كما في حديث أبي سعيد الخدري، مثل الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع، وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أبي داود لأن يتصدق أحدكم في صحته وحياته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته، يعني حينما يرى عن الموت بمئة درهم، يعني أكثر من مئة ضعف، لأن الدنيا رخصت وضعفت قيمتها، قد يموت وقد لا يموت، لكن لما رأى دلائل الموت صار ينفق ويتصدق صدقة ضعيفة لكان بادر بالمال استعدادا للموت، إما بالصدقة المنجزة أو الوقف المحبس أو نحو ذلك من أسباب الخير، ينوي الخير يعمل لما بعد الموت ولا يحقر شيئا ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شق تمرة، ربما شق تمرة تكون سبب وقايتك من النار. اتقوا النار وشو بالملايين، اتقوا المال بالطعام الكثير، لا بشق تمرة، ولو بشق تمرة نصف تمرة. الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها تلك المرة التي دخلت الجنة بشق تمرة، كما عند مسلم عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قال جاءتني امرأة وقد حصل في المدينة الشدة، في أول الأمر حصل شدة وكان بعض غير شيئا، فجاءت تسألني ولم يكن في بيتي إلا ثلاث تمرات ومعها ابنتاها تحملهما ابنتان صغيرتان، فأعطتها ثلاث تمرات وعائشة تنظر رضي الله عنها، فأعطت تمرة لهذه وتمرة لهذه ثم رفعت تمرة إلى فيها المرأة جائعة، ما لم تنتظر مباشرة شدة جوعها، فلما رأت ترفع استطعمتها ابنتها الصغيرة البنتان الصغيرة شدة الجوع بادرتا بأكلهما ولا يفهمان شيئا، فلما رأت التمرة كل واحدة تقول أعطيني التمرة والأم شدة الجوع، عند ذلك ماذا صنعت تلك المرأة وهي تمرة واحدة؟ ماذا صنعت؟ شقتها شقين، فأعطت كل واحدة شق تمرة وآثرتهما على نفسها رضي الله. قالت عائشة فأعجبني شأنها فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب لها به من الجنة وحرمها على النار بشق التمرة، مع أنها من تطعم يعني أباعد أو أقارب لها ابنتاها أقرب الناس إليها أقرب الناس إليها، وهو في الصحيحين من رواية عائشة نفسها رضي الله عنها، لكن ذكر فيه تمرة احتمالها قصة واحدة منها أنها قصة الله أعلم، لكن الشاهد كما في هذا الحديث أنها دخلت الجنة بهذا، وأحاديث كثيرة دخل الجنة بسقيا كلب شكر الله له غفر الله وتلك من غفر الله لها وتلك اللي دخلت النار في قط هرة حبستها ليس أطعمتها ولسقتها. فلا تحقر شيء من عمل إياك أن تحقر شيء لا من عمل الشر ولا من عمل الخير، بل اجتهد بالنية الصالحة لعمل الخير وأبشر. فالميزان عند الله سبحانه وتعالى يزن الهباء، ذلك الميزان العظيم. قال وعمل لما بعد الموت، يعني يعلم أن الحياة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وكانوا يعلمون هي الحيوان، هو يعمل للدار، هو يغرس في داره، يزرع في داره، يبني القصور ويبني الدور، كل يحرث. من كان يريد الحياة الآخرة، من كان نزيد له في حظه، ومن كان يحرث نؤته منها وما لم نأخذ من نصيب. قال نزيد له في حظه، قال في الدنيا نؤته منها، لكن في الآخرة نزيد له في حظه. الله يعني هو يحرث ويعمل آخر، لكن الله يزيد. أما في الدنيا قال ومن كان يريد الحياة الدنيا نؤته منها ما هو وما له في الآخرة نصيب. فيعمل لما بعد الموت من الأعمال الصالحة، صحيفة تعمل. والموفق المسدد من كانت صحيفته تعمل في الليل والنهار، تعمل في الليل وتعمل بعد الموت، ما تقف صحيفته، يكون لها أعمال تسبب في حياته تصله بعد الموت. إذا مات ابن آدم قطع عمله من ثلاث، كما إذا مات الإنسان، هذا هو الموت، إذا مات الإنسان عند ابن أبي الدنيا إذا مات ابن آدم. وكذلك حديث هريرة الآخر، إن مما يلحق المؤمن بعد موته، ثم ذكر الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام يعني ولد صالح يدعو له مسجدا بناه وبيتا لابن السبيل بناه ونهرا أكراه ومصحفا ورثه وصدقة تصدق بها تصله بعد وفاته. هذه أعمال تسبب بها في حياته تصله بعد وفاته. سميت الوصية وصية لأنه يصل حياته بموته، أو يصل موته بحياته، فلا تتعطش في العمل يبقى. هذا الموفق، هذا العاقل الحقيقي، هذا هو الذي تبصر فعمل لما بعد الموت. لكن العاجز وإن كان مصحح البدن وإن كان قويا وإن كان مهما كان عنده من القوة والجاه عاجز، ولو كان إنسان ضعيف البدن ولو كان مريض ولو كان، لكنه موفق مسدد. هذا الكيس النشيط العاقل المدرك، هذا القوة الحقيقية. المؤمن القوي خير وأحب من غيره. القوي قوة القلب، هذه القوة. المؤمن القوي قوة قلبه على الخير وعمل الصالحات والجد فيها، فيجتهد عن الصلاة. إن ضعف عن عمل لا يترك عمل آخر. ربما يضعف إنسان عن أعمال كثيرة، لكن عندك أبواب من الخير قد تكون أفضل من العمل ضعفت عنه، وإن قدر عليه غيرك. إياك أن تضعف عن أعمال أخرى تقدر عليها ولا مشقة عليك فيها، وخاصة الذكر. ربما تضعف عن أعمال كثيرة، من تيسر جمع الأعمال الحمد لله هذا خير، لكن من ضعف فأبواب الخير كثيرة. اجتهد أن تضرب في كل باب من نصيب، واجتهد في الباب الذي تقبل عليه ولا تغنى فأكثر منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما أوصى بعض أصحابه بعض الأعمال التي هم ينشطون عليها أو تكون أصلح لهم، فيوصيه بعمل واحد في أخبار كثيرة. قال الإنسان لا تغضب، قال أوصني لا تغضب، هذه وصية النبي لا تغضب. فكرر مرارا، الرجل يسأل يقول أوصني، قال لا تغضب. الغضب جامع للشر كله مؤدي إليه، ولهذا أوصى له. وفي أحاديث كثيرة أوصى عليه الصلاة قال لا يزال في حديث مسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أوصى بعمل واحد. وفي حديث آخر ذكر أعمال كثيرة. من أنفق زوجين في سبيل الله أي صنفين، أي صنفين في سبيل الله نادى أخذ الجنة، إلى غير ذلك من أعمال خير. فيجتهد المسلم بعمل الخير عموما، ويجتهد في باب مما يحبه أو يأنس به ولا تضعف نفسه فيه، فيكثر من يضعضعف عن أعمال الخير. وإياك أن تحمل نفسك حملا تضعف به عن العمل، وأحب ما يكون الإنسان يقبل عليه. وإن كان المشقة عن نفسه حينما لا بأس بها، حينما يعلم من نفسه أنه يتروم لا بأس، لكن إذا علم نفسه أنها تمل. وإذا قال عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام، والذي يقرأه عليه شاب وهو يتتعتع فيه له أجران، عشب ويتتعتع فيه يعني قد يضع قراءة له أجران، لكن من كان ماهرا فيه مع السفرة الكرام البر. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. ولهذا المشقة غير مقصودة في الشريعة، المشقة غير مقصودة، المشقة قد تكون وسيلة وليست مقصودة لذلك. أما قول الأجر على قدر المشقة فليس بصحيح، ليست قاعدة صحيحة، وإن قالها بعضه الصواب أن العمل على قدر المنفعة والفائدة والثمرة. قد يكون عمل مشقة عظيمة وعمل مشقة جدا، وثمرة العمل لمشقة يسيرة أعظم وأنفع أكثر من عمل آخر لشخص وبينهما كما بين السواب. بماذا يتبين؟ بالعلم. العلم النافع ويبينك حاله، ويجد الإنسان في طلب العلم فإنه يبين لك طريق كثيرا من طرق الخير التي تحصل بها علما كثيرا، لكن العلم النافع ليس العلم. فقال اللهم علمني من ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، في حديث انس وابي هريره وحي عبد الله بن عمرو او زيد بن ارقم عند مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال اللهم لك علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يشبع. له الاخر اعوذ بك من هؤلاء الاربعه. والعلم النافع، العلم النافع هو العلم الذي يعمل به صاحبه، ومن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم في اثر مروي. قال والعاجز، هذا العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على ماله، اتبع نفسه اطلق لنفسه، اتبع نفسه هواها ومن اتبع الهوى فقد هوى. فرايت من اتخذ اله واضل الله عنه عليه وختم على سمعه وقلبه وجعل بصره غشاوة، هذا هو ثمره اتباع الهوى. اتبع الهوى هوى ما تهواه نفسه ليفجر امامه، يسير كما قال حسن في كل شيء لا يبالي ولا ينظر الا ما تهواه نفسه. هذا مصيبه وخطر والعياذ بالله، قد يموت على هذه الحال. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على ما يريد، هو يقدم على المعاصي ويعطي نفسه ويتمنى المغفرة ويتمنى الجنة، هذا لا يكون. الإنسان يعمل ويخشى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون ما آتوا من العمل الصالح من الصلاة من الزكاة من الذكر ومع قلوبهم وجلة خائفة خاشعة ألا يتقبل منهم. إنما يتقبل الله من المتقين، لكنهم يحسنون الظن، فهم يجمعون بين الخوف والرجاء، ليس خوفا خالصا، لا، خوف مع رجاء وهو الخشية، من جمعهم جمع خشية. إنما يخشى الله من عباد العلماء ألا كانوا يسارعون خيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا الخشوع، الخشوع الطمأنينة، من خشع الشيء الاطمان لا انزعاج، بخلاف الخوف المزعج المقلق، لا، هو خوف مع طمأنينة، خوف مع أنس وراحة، فيه سكون فيه محبة فيه حسن ظن، هذا هو الخوف النافع. إنما يخشى الله من عباد العلماء، هم يخشون الله خشية لا تقلق وتزعج وتوقع في شيء من اليأس أو القنوط، فهذا وصفه إنهم كانوا سارعون وسارعون لمغفرة ربكم. السابقون 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 في الدنيا هم السابقون الآخرة سارعون خير. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها على وقتها لوقتها كما في الصحيح كله في الصحيح البخاري في أول الوقت. جاء في رواية أخرى على أول وقتها يعني مبادرة إليها حي على الصلاة وإليها. هذه المسارعة والمبادرة إلى الخيرات هذا ضد العاجز الذي عجز عن عمل خير لكنه مقدم بهوى على الشر وتمنى أمره أن له ذلك. وهذا المعنى في هذا الخبر متفق عليه من حيث الجملة لا شك. هذا الخبر دلت على أدلة كما سبق والحديث وإن كان ضعيف سناد ضعيف من رواية أبي بكر بن مريم الغساني المروزي عن رجل شامي قال الحبيب عن شداد بن أوس عن شداد أبي يعلى شداد ابن أوس ابن شداد ابن أوس ابن ثابت ابن المنذر الأنصاري ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه صحابي جلته سنة 58 للهجرة سنة 58 بعد عمه بأربع سنوات حسان توفي سنة 54 توفي سنة 58 رضي الله عنه أبو يعلى شداد ابن أوس. والحديث من طريق أبي بكر وعن ضمرة بن حبيب عن أبي يعلى شداد أوس وإسناده ضعيف. أبو بكر مشهور بالضعف رحمه الله أما ما دل على الخبر فهو صحيح بلا إشكال وهذا من الأخبار التي يجوز روايتها عند جماهير العلماء. الحديث الضعيف الذي لا يكون ضعفه شديدا ويكون داخلا تحت أصل عام لأن جميع ما في هذا الخبر ثابت معناه أليس معناه ثابت في الأدلة. المحذور في الحديث الضعيف أن نؤصل به شريعة هذا إذن أن تحذر في الحديث الضعيف أن تؤصل به شريعة. ما نؤصل بالحديث الضعيف أبدا لابد أن يكون المعنى يدل الحديث لابد أن يكون المعنى ماذا ثابت بالنصوص. فإذا كان هذا المعنى ثابت بالنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام ما في مانع أن نستدل بحديث ضعيف لكن أن لا يكون ضعفه شديدا وأن لا يجزم بنسبته للنبي عليه بل يقال يروى أو ذكر أو قيل أو نقل وما أشبه ذلك عبارات تدل على عدم الثبوت. وإذا كان يتحدث مثلا في مكان يظن أنه قد يفهم الحديث ثابت عن النبي عليه السلام مثل بعض يعني من يعرض ويتكلم ينبغي ينبه يعني ربما فرط بعض الناس حين يذكر حديث ضعيفة يعني فلا يبين ضعفها ويبين ما دام الخبر ثابت معناه الأحسن والأكمل أن يقول هذا الحديث ضعيف لكن لا بأس من الاستدلال به لأنه داخل تحت أصل. مع بعضها العلم كثير من الحديث لا يرون الاستدلال الحديث ضعيف مطلقا لكن هذا فيه نظر. النبي عليه الصلاة قال حدثوا عن بني إسرائيل والحرج إذا كانوا حدث عن بني إسرائيل بالقصص التي مقصود منها العبر حدثوا عن بني إسرائيل معلوم من كلمة عن بني إسرائيل لا يصح لكن لا نجزم بكذبه إنما لماذا نحدث به عنهم لأنه لا يخالف ما في شرعنا هذا شرطه. فإذا كان هذا الشرط يصحح أو يجوز الرواية عن بني إسرائيل في أخبار نقل عنهم فما ينقل عن نبينا عليه السلام يكون من باب أولى أنه يجوز نقله بل حتى الحكايات التي تنقل عن هذه الأمة مثل ما ينقل من قصص والحكايات التي لا يعلم كذبها ولا تكون من الأخبار المنكرة أو من الغرائب التي تكون أقرب إلى أنها منسوجة إنما قصة يحتمل جنسها يقع مثل أنت يبلغك قصة جنسها يقع ليس فيها نكارة ولا غرابة وقد تكون صحيح وقد تكون صحيح لكن أنت لا تعلم صدقها منها لا بأس أن تحدث بها. الصحيح في غنية لكن أحيانا النفوس قد تحتاج إلى شيء من هذا ولهذا يقول أوس بن أوس رضي الله عنه كما روى أبو داود بسند جيد يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا على قدميه بعد صلاة العشاء عن بني إسرائيل ولا يقوم إلا إلى عظم صلاة. اللهم صل على محمد. حدثوا، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما روى مسلم، كما روى البخاري عن أبي هريرة، وروى أبو داود أيضا عن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو هذا المعنى، أو عبد الله بن عمرو عند البخاري وحديث هريرة عند أبي داود. نعم، فهو ثابت في أخبار حدثوا عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل. اللفظ الآخر ولا حرج، ولا حرج عليكم، يعني ما دام أن ما تحدثون به ليس مخالفا لما في شرعنا، ليس منافيا له، وجاءت النصوص بالدلالة عليه، مثل بعض الأخبار التي تنقل مثلا من بعض القصص التي تنقل عن الأنبياء ونحو ذلك مما لا نكارة، لكن هناك أشياء فيها نكارة وأشياء قد تخالف القرآن أو تخالف السنة لا يجوز روايتها، هذا واضح. ولهذا ابن كثير رحمه الله وغيره المفسرين يذكرون أخبارا من هذا، وإذا ذكر الخبر المنكر نبه عليه لا يسكت عليه. ولهذا ينكر على ابن جرير كثير، يقول ما معناه يعني ذكر خبرا باطلا وسكت عليه نحو ذلك. لكن ابن جرير رحمه الله مثاله هم يقولون عذرنا في ذلك نسق الإسناد، ومن ساق الإسناد فقد أعذر، فهو يرى يعني على وقت زمان أن ساق الإسناد لم يغشه بل ساق الإسناد وبينه، إنما تمام البيان أن يذكر، يعني كثير من الناس لا يعرف الأسانيد فيبين هذا الإسناد مثلا أو هذا المتن وأنه متن منكر وأن في فلان مثل كذاب فلان متروك ونحو ذلك مما يكون بعدين قدر. ولهذا قد راجت كثير من الأخبار على كثير من المفسرين ممن لا علم لهم كالثعلبي والواحدي وأمثالهم، يعني ذكروا أخبارا في هذا لا تصح، يعني الثعلبي والزمخشري وتبعهم على ذلك أيضا البيضاوي في تفسيره والواحدي قبلهم ذكروا أخبارا منكرة لا تصح، ومن ذلك الخبر المروي في فضائل السور، فضائل السور حديث أبي بن كعب، حديث موضوع، حديث موضوع وضعه ناس وضعين نوح ابن أبي مريم وابن عصمه المروزي من فقهاء الكوفة مع الفقيه من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، لكنه هذا الأمر أخطأ فيه رحمه الله، وهو جامع، لكن قال بعضهم جمع كل شيء بالغ وجمع كل شيء إلا العلم وجمع كل ما بالتشديد عليه، فهو وضع حديث من نفسه، وضع حديث فضائل السور، من قرأ سورة البقرة فله كذا وكذا ويذكر خبره، من قرأ سورة العمر وكذا، من قرأ إلى آخر القرآن. هذا الخبر الطويل المنكر ذكره الواحدي وذكره الثعلبي وتبعه كثير من المفسرين ممن كانت بضاعتهم مزجات لا علم لهم. ولذا قيل لي نوح بن مريم لماذا وضعت هذا الخبر؟ قال إني رأيت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا حسبة لله. الشرف يقول يا الحين هذا لا يجوز، لا حاجة إلى هذا لا شك كلام باطل. وتتبع بعضهم خبرا آخر روي في الأحاديث في فضائل السور فقال ما حدث، قال حدثني فلان في بلاد أصبهان، ثم قال ذهب إلى آخر محل قال فلان بواسط إلى المقصود إلى أن وصل إلى رجل حدثه فلان قال أينه، قال فلان وجده إنسان في مكان هو وجماعة معه من المتصوف الذين لا علم لهم، فدخل عليه قال من حدثك؟ قال لم يحدثني أحد، إنما احتسبت وضعه ورأيت الناس صرفوا ووضعته. فالعلم رحمة الله عليهم قد استبرأوا الأخبار وتتبعوها حتى ميزوا الصحيح من الضعيف، فوقفها لها نقادها فبينوا صحيحها من زيفها، كما قال ابن مبارك رحمه لما أخذ رجل قال عبد الكريم بن أبي العوجة فصلب في الزندقة قال قبل يوصل قد وضعت لكم 4000 حديث حللوا فيها الحرام وحرموا الحلال، فذكر عبد المبارك كلامه قال يبقى لها الجهابرة ينخلونها نخلا. وكذلك كان بينوها. فهذا هو المحذور من الأخبار المنكرة، الأخبار الضعيفة التي لا تصح. وهذا الخبر كما تقدم من الأخبار التي جاءت لكن له أصل ثابت. نعم. فيقول وكلمة الأثر من أثر يأثر تطلق على كل ما ينقل سواء كان من أخبار التواريخ أو من أثر الصحابة أو من الحديث. الأثر أعم لأن الأثر ما يؤثر، وكل ما يؤثر عن النبي عليه السلام أو عن الصحابة أو ما ينقل من الواقع والقصة هذا من أثر. وكذلك أيضا الخبر، كذلك الخبر، الخبر أعم، ولهذا يسمى المؤرخ إخباري لأنه يتكلم عن الأخبار، سمى إخباري يتكلم عن على الأخبار سمى إخباري. أما الحديث فهو أخص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنما إذا كان خبر يعني أنه علم أن العلم ذكروه مثلا ويسد البال ما في مانع، ما في مانع يسد البال، وإن علم أخبارا تغني عنه فيذكرها. وإن كان هو هذا الخبر مثلا كما تقدم من الأخبار التي تنقل ويذكرها العلم ويسمع المجالس لا بأس، من الأخبار المشهورة مما ينقل فلا بأس أن يذكره. قال نعش بعده
قال رحمه الله تعالى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من زنى نفسه وعمل لما بعد الموت فلا عجيز من أدفع نفسه جوابا وتمنى على الله الأماني. وقوله تعالى إياك نحن أي لا نحن غيرك عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سواه. اهدنا الصراط المستقيم مع الاهتداء ذلنا وارشدنا وثبتنا. الصراط الاسلام وقيل الرسول وقيل القران والكل حق. والمستقيم الذي لا عوج فيه. صراط الذين انعمت عليهم طريق النعم عليهم. دليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
نعم بارك الله فيك. قال اياك نعبد اياك نعبد، قدم العباده اياك نعبد واياك نستعين لان العباده هي المقصوده والاستعانه وسيله اليها، فانت تستعين الله على امورك كلها. واعظم ما يستعين العبد ربه به على العباده اياك نعبد واياك نستعين. ولهذا ثم قدم المفعول يعني لا نعبد الا اياك، وهذا مؤذن بالاختصاص. اياك نعبد لا نعبد الا انت، نوحدك نفردك فاعبده وتوكل عليه. الا لله الدين الخالص سبحانه وتعالى والعباده سبحانه. وما ارسلنا قبلك من رسول الا نوحي انه لا اله الا انا فاعبدون. فكل رسول جاء بالتوحيد، ولذا تثنى في كل ركعة في هذه السورة ذكر العبادة، والعبادة من طريق معبد أي مذلل، فالعبد تعبد لله وهو كمال الحب مع كمال الذل، ذل لله لم يذل لغيره، وكانت محبة خالصة ليجمعنا، وكل محبة لا بد أن تكون لأجل الله سبحانه وتعالى حتى تكمل محبته لله سبحانه وتعالى. وما كان من المحاب المباحة المحاب الطبيعية محبة الاستئناس والمشاكلة لأصحابه لإخوانه لا بد أن تكون عونا. ولا بأس إنسان أن تكون له هذه المحبة، المحبة الطبيعية محبة الرجل بينه وبين أهله، محبة الرحمة للصغار، محبة المؤانسة والمشاكلة مع أصحابه مع جيرانه، هذه المحاب حينما يستعين العبد بها على محبة يجعلها وسيلة إلى ذلك، تكون هذه المحبة المباحة عبادة بأن يجعل محبته لهم في الله عز وجل. ولذا حينما يزور المسلم إخوانه لله عز وجل تكتب له هذه الزيارة، كما في الحديث الصحيح عن مسلم أن الله عز وجل أرصد ملكا، يعني جلس في الطريق يرصد رجل ملك في الطريق، أرصد الله ملكا في طريق رجل، رجل يمشي في من كان قبلنا، يعني من كان أقوى ناس من هذا الصلاح والتقى، إنسان يمشي على قدميه من بلد إلى بلد، لما أرصد الله على مدرجة على طريق ملك، قال أين تريد؟ هذا الرجل شو هذا الرجل ما يدري، أتى على صورة إنسان، قال أريد قرية كذا وكذا، قال من تريد؟ قال أريد أخلي، قال هل لك نعمة تربها علي؟ قال لا إنما أحببت بالله، قال فإني رسولك أن الله أحبك محبك. الله أكبر، ملك بهذا إن الله أحبك محبك من كان قبلنا، وهذا مما يحكى ما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما حكاه النبي حق وصدق، وما ينقله غيره يحتمل لأنه ليس هناك إسناد، إنما المعول على الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في كتاب الله سبحانه أو في سنته عليه الصلاة والسلام. حديث آخر أيضا من صحيح مسلم أن رجلا كان يمشي في البرية في من كان قبلنا، فسمع صوتا في سحاب، سمع صوت وفي برية يقول هذا الصوت اسقي حديقة فلان بن فلان، استغرب صوت في السماء اسقي حديقة فلان بن فلان، اسم منسوب، فتابع السحابة وينظر إليها فرآها أفرغت ماءها في مكان بعيد أمامه، فجعل يمشي حتى وصل إلى المكان إلى المكان الذي أفرغت فيه السحابة، في هذا المكان وحده لم تتقدم ولم تتأخر، فلما وصل إلى هذا وجد رجلا في وسط هذه الأرض في بستان يحول الماء بمسحاته، جاء المطر فجعل يعمل، فقال له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان، قال لماذا تسألون عن اسمي؟ قال إلا أني سمعت صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان بن فلان، فماذا تعمل في حديقتك؟ قال إني إذا خرجت الثمرة أخذت ثلثا فتصدقت به مباشرة الثلث، وأخذت ثلثا فجعلته قوتا لأهلي، وأبقيت الثلث فرددته بها أثلاثة، فأرسل الله له هذه السحابة فأفرغت ماء هذا المكان. المقصود كما تقدم نقال إياك نعبد، في قول إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، نفردك بالعبادة، قال هذا عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. ولذا تقدم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء، عهد بين هذا لعبدي، يقول الله عز وجل تفضلا وتكرما، ولعبدي ما شاء، لأنه سوف يسأل ايش بعد إياك نعبد إياك نستعين، ايش بعده السؤال اهدنا، لأنه قدم الثناء قدم الحمد ثم الثناء ثم التمجيد ثم الخبر عن نفسه وأنه عبد وأن الله هو المعين، فمنه العبادة ومن الله الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، لا حول لك عن شيء إلا بالله عز وجل، إلا بعصمة الله، ولا قوة لك على شيء إلا بإعانة الله، كل شيء ليس خاص، لا للنكرة في سياق النبي، لا حول ولا قوة، لا حول لك عن أي شيء ولا قوة لك على أي شيء ولو كان شيئا صغيرا. ربما إنسان يمشي قد تصيبه شوكة صغيرة تعطل سيره، شوكة صغيرة يتعطل سيره وهو قوي مصحح يتعطل بهذه الشوكة يتنكد يريد أن يخرجها فلا حول ولا قوة من يكسر هذه الشوكة ما أبصرها وقع فيها فكيف ما هو أعظم. ولهذا في حديث آخر دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الذي لما دعا عليه عبد الدين والدهم قال وإذا شيك فلن تقش دعا النبي عليه إذا شيك فلن تقش أراد ينقشها لا يستطيع أن يخرجها فيتأذى ويتألم بها. قال إياك نعم قال عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه لا إله إلا الله فالعبادة له وحده. وإياك نستعين فالأول وإياك نعبد تبرؤ من الشرك وإياك نستعين تبرؤ من ماذا من الحول تبرؤ من الحول مهما كانت قوتك لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله فلا تحقرن شيئا من الأمور مما تريد السلامة منه أو تريد عمله فالاستعانة بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا هذه الكلمة كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه كنز من كنوز الجنة كنز مع أنها تتعبد الله بها أو أنك تستعين الله بهذه الكلمة إلا أنك تؤجر أجر عظيم وأجرها كنز مدخل لك عند الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله إياك نعبد تبرؤ من الشرك وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة تبرؤ من الحول والقوة أيضا إياك نعبد تبرؤ من الرياء إياك نستعين تبرؤ من الغرور أيضا يحذر الإنسان أن يغتر الغرور قد يصاب الإنسان بالغرور بعمله يقول عملت كذا حججت كذا اعتمرت. بعض الناس حينما يعمل عمل كل ما جمع مجلس ذهبت وحججت ذهبت واعتمرت فعلت كذا تصدقت بكذا قد يكون تصدق خالص وانت لكن يذكر عمل إياك يحملك هذا لا تغتروا كما قال عليه ألا فلا تغتروا. حديث مسعود الصحيحين لما قال إذا توضأ من توضأ مثل وضوء هذا النبي توضأ عليه الصلاة والسلام ثم قال من توضأ مثل وضوء صلى ركعتين لا يحدث نفسه إلا غفر الله له ما تقدم. قال في رواية عند البخاري قال ألا فلا تغتر يعني مع هذا الأجر العظيم إياك أن تغتر إياك أن تغتر بعملك لأن العبد ربما يقع في شيء من هذا لكن يحقر عمله ويذم نفسه يقول أنا العبد المستكين أنا العبد ضعيف إني كما قال موسى هو رسول الله يقول إني لما أنزلت إلي من خير فقير لما أنزلت إلي من فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء والله غني. فالفقر لازم للعبد مهما كان ما بلغ من الغنى بل إنه حينما يظهر شيء من الاستغناء فهو الفقر الحقيقي والغنى غنى القلب الغنى غنى القلب الصالحين. عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله اهدنا الصراط المستقيم ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. نقف على هذا ونأخذ سؤال أحد الإخوان نختم به المجلس. يقول على القول بأن الفاتحة ركن للصلاة الجهرية وإذا كان الإمام ليس له سكتات إذا كان الإمام ليس له سكتات هل الأفضل أقرأ الفاتحة مع قراءة إذا كان ليس له سكتات هل الأفضل أقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة أو بعد قراءة الإمام وإذا قرأتها معه هل أقول آمين مرتين مرة للقراءة لقراءة مرة للقراءة يعني؟ نقول مثل ما تقدم أن الأظهر أنك تقرأ الفاتحة مع الإمام ولو كان يجهر لكن إن كان للإمام سكتات ينقصي سكتة يعني يسكت أول الصلاة ربما أنك تقول على الاستفتاح ودعاء الاستفتاح مع عمر رضي الله عنه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى مختصر والإمام يطيل السجود تقرأ الاستفتاح ثم تقرأ الفاتحة إذا أمكن. إذا لم يمكن ذلك وكان يسكت مثلا بعد الفاتحة تقرأ. إذا لم يكن للسكتات ولو قرأتها مباشر حتى ولو له سكتات وقرأت الفاتحة، لأن السكوت في الحقيقة لا يشرع على الصحيح للإمام إلا بين التكبير والقراءة في أول الصلاة، هذا هو. إنما السكوت بعد ذلك يكون إذا كان الإمام يريد أن يستحضر سورة يقرأها، أما إذا كانت السورة جائزة فالأولى المبادرة، خاصة أن يعني الذين يقولون يقرأها يقول يقرأها على كل حال، والذين يقول لا تجب قول جماهير أهل العلم خاصة في الجهرية، وربما كل الناس لا يعمل بهذا ولا يقرأها، والذين يقرأونها له أن يقرأ أن يقرأها ولو في حال الجهر، فإن أمكن أن تقرأها. لكن ربما يقول بعضهم أنا يشق علي قراءتها وقد أغالط نفسي، تجتهد، ومن اعتاد قراءتها مع الإمام فإنه تسهل عليه ويبادر بالقراءة، لا يتأخر، يبادر بالقراءة ثم بعد ذلك يسمع قراءة الإمام، لأن الأحاديث صريحة، حديث صريحة في قراءتها، والسكتات الثابتة هي السكتة بين التكبير والقراءة. أما حديث سمرة بن جندب حديث عمران بن حصين أن للنبي سكتتين، هذا أصح الروايات فيه، هم رواية الحسن عن سمرة عند الترمذي وغيره، أصح الروايات فيه هو السكتة الأولى الموافقة لما في الصحيحين، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، للتكبير والقراءة، ماذا تقول في الحديث؟ والسكتة الثانية على الصحيح في هذا الحديث هي السكتة بعد الفراغ من القراءة، لا السكتة بين الفاتحة وبين القراءة، السكتة بعد الفراغ من القراءة، هذا هو الثابت الرواية، بمعنى أن الإمام إذا فرغ من القراءة يعني من الفاتحة ومن السورة يسكت سكوت لأجل أن يتردد إليه نفسه حتى يكمل، سكتة خفيفة، هذا هو الثابت في الرواية. نعم. أرفع الصوت. لا. يقول يعني الإمام هل أقرأ إذا قال الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين ويقرأ الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم، يقول لا، أنا لا يحصل ولا، بل أنك تقرأ تصل قراءة تقرأ، لكن إذا كان إنسان مثلا يقول أنا قد لا أتمكن إلا بذلك جاز، أن تقرأ على هذه الصفة، وإلا في السنة ألا تفصل، السنة عدم الفصل، كان النبي عليه السلام يقرأ قراءته وعدم الفصل بين القراءة، يعني تقرأ الآية تلو الآية. نعم. كيف؟ تمشي المكة كيف؟ نعم. أنت تذهب مكة تريد ماذا؟ تريد الحج والعمرة، تريد العمرة أو الحج؟ ها؟ نعم. يسأل يقول أنه يريد مكة، يريد الحج والعمرة، من أين تحرم من ميقاتها المدينة، فإن أحرمت بالعمرة وتحلل منها ولا تحرم بالعمرة وتتحلل منها، وإذا بقيت في مكة أو قريب من مكة فإنك تكون متمتعا لأجل حج شوال وقعدة وعشر من الحجة عند الجمهور، من أحرم بالعمرة ثم بقي في مكة وما حول مكة ولم يرجع إلى بلده فإنك متمتع، ثم تحرم بالحج اليوم الثامن. وإن أحرمت بالحج والعمرة قارن، أو أحرمت بالحج مفرد ثم نزلت وبقيت حتى الفرحة، لا بأس من ذلك. نعم.
إجابة الدعاء.
نعم.
كلمة
إجابة الدعاء فيه؟
إجابة الدعاء.
نعم.
تختلف من مكان لمكان، يعني لو أنا دعيت من هنا زي المسجد الحرام، زي المسجد الأقصى، أو برا أو بحار أو
دولة. الدعاء. لقد ربكم ادعوني أستجيب لكم. ادعوا ربكم تبرعا وخفيا. إنهم كانوا يسألون يدعون رغبا ورغبا. الدعاء في كل حال، في وقت الإنسان، في الليل وفي النهار، في أي مكان، لكن هنالك أوقات يشرع فيها أو يكون الدعاء في أقرب إجابة، هنالك أوقات وهنالك أحوال، مثل بعد الأذان حينما تجيب المؤذن وتدعو، وبين الأذان والإقامة، وكذلك من آخر الليل، وكذلك يوم الجمعة حينما يدخل الإمام إلى أن تقرأ الصلاة، وكذلك أيضا بعد صلاة العصر يوم الآخر ساعة بعد صلاة العصر يوم الجمعة. ورد مواضع أيضا، وكذلك حال السجود أقرب ما يفعل ربه وهو ساجد. هذه ستة مواضع، ستة ما صحت بها الأخبار، كلها صحت بها. وهنالك مواضع موضع خلاف، مثل حال نزول المطر وعند التقاء الجيوش، وعند التقاء الجيوش هذا الموضع جاء فيه حديث جود ومعلم أنه عليه الصلاة قال: ثنتان قلما تردان حين يلحم بعض حين يلحم بعضهم بعضا. وجاء أيضا وتحت المطر، وجاء عند أبي داود أيضا عند إقامة الصلاة، لكن عند إقامة الصلاة يظهر أنه يدخل في الحديث المتقدم ذكره بين الأذان والإقامة. لا، إنما في المواضع مثل في ما فضل كالحرم وما أشبه ذلك، وكذلك المساجد في نفس المسجد النبي عليه يقول: الملك صلي أحدكم ما دام صلى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما دام صلى، ما لم يحدث ما لم يؤذي، ما لم يحدث ما لم يؤذي. فهذا الموضع أيضا، وهو كونه ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، هذا الموضع الذي يرجى فيه الجامعة الملكة تدعو له: اللهم له، اللهم ارحمه. كيف؟
ما أراد أن يدخل بالعمرة يرجع إلى مكة يبقى حتى للحج يحج. ماذا يفعل؟ يحرم من الميقات؟
نعم، يريد الحج، يريد يأخذ عمرة
ويتحلل.
نعم،
يبقى
ثم إذا يوم الثامن يحرم بالحج.